تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن مدارسة القرآن مطلب رباني، مدح الله القائمين به فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وجعلها سبحانه وتعالى من أخص خصائص الربانيين من أهل العلم، فقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون هم العلماء، الحكماء، الفقهاء، النصحاء لله في خلقه، جمعوا مع العلم البصيرة بسياسة الناس فيربونهم بصغار العلم قبل كباره. يقول الله لهم، معنى الآية: كونوا أيها الناس سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام وفرض وندب وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراستكموه. هذا كلام الطبري. التدارس هو سبيل الربانية، والربانية هي سبيل الخيرية. ومدارسة القرآن منهج نبوي عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. إذن الرسول الملكي مع الرسول البشري يتدارسان القرآن، قدوة لأهل السماء ولأهل الأرض. وفي رواية: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، رواه البخاري ومسلم. ومن فوائد هذا الحديث استحباب مدارسة القرآن وغيره من العلوم الشرعية. علق شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله على هذا الحديث بأن شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، لأن فيها فائدة لكل من الطرفين، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس، يقول الشيخ: يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط، مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة. هذا من كلام شيخنا رحمه الله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مدارسة القرآن وأخبرنا بالأجر العظيم لمن فعل ذلك، وأن المشتركين في مدارسة القرآن تزكو قلوبهم، تستنير عقولهم، تطمئن نفوسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة والوقار، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وقوله ما اجتمع قوم، هذه نكرة معناها أي قوم اجتمعوا لذلك كان لهم الفضل. فلم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا علماء أو زهادا مثلا ونحو ذلك. والمسألة كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا يعني أنها تدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا معناه تعلم القرآن وتعليمه ودراسة القرآن مطلقا. والحديث أيضا كما يعني ذكر النووي رحمه الله فيه دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة، يقول النووي الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى، يعني أنه يدخل في الأجر أيضا. فقد تكون إذن مجالس، استراحات، ديوانيات داخلة. قال النووي ويكون التقييد يعني بالمسجد خرج على الغالب ولا سيما في ذلك الزمان. وتدارس القرآن أيها الإخوة والأخوات منهج تربوي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم وانضم إليه أصحابه واستمروا بعد موته عليه الصلاة والسلام في مدرسة قرآنية تربوية تخرج أفواج التابعين، ولم يزل بعد ذلك هذا مقصودا عبر التاريخ للعلماء العاملين والمجددين الربانيين. مدارسة القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا وتخلقا به في تجديد الاتصال بالوحي والتلقي للهدي الرباني، هذا مسلك عظماء الأمة، هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن اليوم نحتاج إلى مدارسة القرآن جدا للخروج من النفق المظلم الذي تخبط فيه الأمة. مجالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بر الأمان. هذه مجالس القرآن ومدارسة القرآن تزيد الإيمان، هذه غاية العبادة، وسيلة إصلاح النفس يجتمع فيها الخير كله. ما معنى المدارسة؟ المدارسة دراسة والقراءة، والمدارسة مفاعلة يعني تقتضي اشتراك اثنين كأكثر، اثنين فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن كان اثنين. وقال ابن حجر يعلق على يعني هذا الحديث ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر، ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية أخرى يعارضه القرآن، معناها كل واحد يعرض على الثاني. التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا لألفاظه أو كشفا لمعانيه. كذلك يمكن أن يكون المراد بالتدارس أن يقرأ بعضهم عشرا مثلا وبعضهم عشرا وهكذا، ويتم مثلا التعليق على الآيات من خلال تفسير. ولذلك المدارسة لا بد لها من تفسير. فتعالوا بنا نعرض، يعني ما دام المسألة بهذه الأفضلية أن فعل الرسول الملكي والرسول البشري وفي رمضان، ويعني هذا شهر الخلوة بالله، العبادة هذه ما تركت. يعني بعض العلماء كان يترك مجالس الحديث والفقه لأجل القرآن، هذه العبادة ما تركت. النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، مدارسة القرآن الآن تحتاج إلى تلاوة وسماع، تفكر وتدبر، إعمال العقل في المعاني وجولان العقل في المعاني. فتعالوا نعرف ما هي الخطوات المنهجية للمدارسة القرآنية. أولا أن تكون التلاوة بمنهج التلقي، يعني نعم التلاوة بركة وأجر، وكل حرف بعشر حسنات، ونبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن ليس المقصود فقط يعني إقامة الحروف والتجويد بأحكامه المعروفة، هذا مهم حق تلاوته دونه حق تلاوته، ولكن لابد معه من استقبال القلب. بعض الناس هم فقط في أحكام التجويد ولا يفتح القلب للاستقبال. لابد أن نتعامل مع القرآن كأنه ينزل علينا غضا طريا، نتدبر آية آية، نحن مخاطبون به، أنت تستحضر أن الله يخاطبك بهذا الكلام عندما تقرأه، فينبعث قلبك حيا، تتلقى القرآن بشهود قلب، كما قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذاكر حقا الذي تحصل له الذكرى ولا يكون من الغافلين. أنت تصغي إليه كأن الله يخاطبك، فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحا، فتستيقظ الفطرة في النفس، تتذكر النفس، تستقبل، تتشرب، يقع التخلق بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. إنما يؤتي القرآن ثماره لمن تلقاه بقلب مفتوح. وقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولا يزال القرآن معروضا لمن يتلقاه وليس لمن يتلوه فقط. ثانيا، التعلم والتعليم بمنهج التدارس. إذن القلب المفتوح أولا، والآن نتحدث عن التعلم والتعليم بمنهج التدارس. الخيرية الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تلفت النظر، من الذي لا يريد أن يكون خير الناس؟ يدخل في الخيرية هذه، يدخل في هذه الطبقة من الناس التي هي خير العالمين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم في الصفة، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين عظيمة السنام من الإبل، يعني هذا معناها، قال في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، يعني كلنا. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. الدراسة والتدارس إذن هي تتبع عبارات القرآن، كلمات القرآن، جمل القرآن، وما هي وجوه المعاني، ما هي الدلالات، ما هي المقاصد والغايات من ورائها، من وراء الآية ومن وراء السورة، وعلاقة الآية بما قبلها وبما بعدها، وموضوعات السورة. استحضر موضوعات السورة تعينك على التدبر والمدارسة، وانظر في العلاقات بين الآيات، وانظر في العلاقة بين خاتمة الآية وموضوع الآية، ختم غفور رحيم عزيز حكيم، ولماذا؟ اضبط الألفاظ وتعرف على الحكم. ثالثا، التزكية بمنهج التدبر للقرآن الذي يصاحبه عمل. إذن قلنا القلب المفتوح، وبعد ذلك التعلم والتعليم بطريقة المدارسة، ثم التزكية بمنهج التدبر الذي يصاحبه عمل. فإذا قرأت ودرست وتعلمت ونظرت في المآلات والعواقب وأبصرت الحقائق الإيمانية، فإن الوجدان يكتسب إيمانيات كبيرة، يعمر القلب بالإيمان، يثبت أو تثبت القدم على طريق معرفة الله، تضعك هذه المدارسة وهذا التدبر على صراط الله المستقيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر، ولولا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب وعمران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن، وذلك كله أساس التزكية ومقياس التصفية ومنهاج التربية وسلم العروج إلى الله. كان منهج الصحابة في تعليم القرآن وتدريس القرآن التلازم بين المعنى والعمل، ما في تلاوة فقط بدون عمل، لابد من عمل، فلا علم جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به. وهذا الذي زكى نفوسهم ورفع مقدارهم وجعل أعمالهم على هذا النحو العظيم. عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهو حديث صحيح. وعن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر. مدارسة القرآن لها فوائد كثيرة ومنافع عديدة. المدارسة هي سبيل العلم والتعليم. خير الناس من يتدارسون القرآن، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. مدارسة القرآن أمان من نسيانه، أمان من تفلته من الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على هذا ويشجعهم عليه ويثبتهم عليه ويمدحهم عليه. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن فقال: تعلموا القرآن واقتنوه، يعني كما تقتنون الأموال اقتنوا القرآن. قال: وتغنوا به فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقلها. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني. تعلموا القرآن واقتنوه، اقتنوه من القنية، سبحان الله، يعني كأنك تكتسب، كأنك يعني هناك شيء ثمين أنت تحرص عليه وتريد امتلاكه، تريد اقتناءه، تريد أن تضمه إليك، يعني ثروة، كنز، كنز. هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن. ومدارسة القرآن أيها الإخوة والأخوات اتباع للسنة وعون على التدبر. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يحب أن يسمعه من غيره؟ لماذا كان يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي؟ قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. لكن ليه؟ لماذا كان يحب أن يسمعه من غيري؟ لماذا؟ لأتدبر. هذه مدارسة. عبد الله مسعود يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. الاستماع من الغير وعرض القرآن سنة. ولماذا؟ للتدبر والفهم. بعضهم يقول القارئ حالب والسامع شارب، فالمستمع يكون أقوى على التدبر في كثير من الأحيان، ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ لأنه قد شغل بالقراءة وأحكامها، وذاك عنده التركيز الآن أعلى، ولكن كلاهما يستفيد. حتى القارئ يستطيع أن يتدبر أثناء القراءة، وأنت ممكن يعني وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأين القرآن أن ممكن واحد يقف بعد الآية وينظر، يقف بعد كل آية وينظر فيها. ولذلك وجود تفسير فيه لو المعنى الإجمالي للآية مهم جدا. أنا أدعو الإخوة والأخوات إلى إطلاق مبادرات مدارسة القرآن، سواء نحن قادمون الآن على إجازات أو مراكز وهناك مشاريع يراد عملها والناس تقول ماذا نفعل، حتى لو سافرت العائلة إلى أي مكان لابد يكون مدارسة القرآن من البرنامج اليومي الأسبوعي. طيب يعني لابد يكون هناك، لابد أن تكون المدارسة لما تجتمع الأسرة على القرآن ويفتح القرآن وواحد يقرأ والبقية يستمعون ويقدم المعنى الإجمالي أو يقرأ تفسير ميسر، هذا كلام مهم جدا أيها الأخوة والأخوات والله الذي لا إله إلا هو، ثم تجول عقول الحاضرين في معاني التفسير الذي قرأ فيأخذون من ظلاله ويتفيؤونها، وكل منهم يقول ما يفهمه من هذا التفسير، وإسقاط ذلك على الواقع وربط المعاني بالواقع وماذا نستفيد وماذا يستنبط ويؤخذ منها إن كان عندهم قدرة على ذلك، هذا والله لب الموضوع. مدرسة القرآن تخرج عظماء، من كان يريد أن يكون من هؤلاء من أهل الله وخاصته فعليه بمدارسة القرآن. اتخذ يا أخي لك صاحبا ورفيقا وواحد أو أكثر في هذه المهمة العظيمة يا أخي، انظر نفسك، انظري نفسك لها، لما لا؟ ممكن يقع التدارس اليوم بين امرأة وصاحبتها على الهاتف، يعني التلاوة وعرض المعاني من التفسير والآن مدارسة وماذا نأخذ وماذا نستفيد والعلاقة بين هذا والواقع وكيف نعمل ونطبق. أنا أدعو اليوم إلى إطلاق مبادرات مجالس التدارس الإلكترونية عبر الشبكة، ممكن يكون هناك عدد من الإخوة أو الأخوات كل في مجموعته، هؤلاء إخوة ذكور في مجموعة، هؤلاء أخوات إناث في مجموعة، عبر الشبكة قد يكونون في أكثر مكان من العالم، يسمع للتلاوة، قد يسمعونها من قارئ يعني من أحد القراء المجيدين، شغلوا الآيات اسمع، واحد يقدم التفسير أو أكثر كل واحد يقدم تفسيرا، فهذا يقول ماذا يوجد في ابن كثير، هذا يوجد يقول ماذا يوجد في القرطبي، هذا يقول ماذا يوجد في القاسمي، هذا يقول ماذا يوجد في التفاسير الكثيرة، يعني سواء كانت يعني من تفاسير التفاسير علماء المتقدمين، سبحان الله التفاسير ما تلقى تفسير مثل آخر بالضبط، تفاسير العلماء تجد تباينا بينها وجوها من غناء القرآن، القرآن ثري جدا جدا، أنت ما تجد الآن مثلا تفسير الطبري مثل ابن كثير مثل القرطبي مثل يعني التفسير البغوي مثل، ما تجد يعني هذا التفسير الخازن، هذا تفسير يتعلق له قرب من الأحكام أكثر، هذا تفسير السمين الحلبي مثلا في يعني دقائق اللغة والإعراب ومتين جدا في هذا، هذا يعني هذا التفسير يتعلق مثلا بالفوائد، تجد مثلا هذا بالمعنى الإجمالي، مثلا تفسير الشيخ السعدي مناسب جدا للمبتدئين، وقبله التفسير الميسر الذي يعطيك المعنى الإجمالي وشرح المفردة الصعبة. لما يعني يعرض كل من هؤلاء المتدارسين عبر الشبكة مثلا، هذه خلاصة ما قاله ابن كثير في تفسيره، هذه خلاصة ما قاله البغوي في تفسيره، هذه خلاصة ما قاله ابن جزي في تفسيره، هذه خلاصة ما قاله الراغب الأصفهاني في تفسيره، هذه خلاصة. لما تصير العملية ثم يعني عندنا كتب جامعة، سواء يعني هذا حدائق الروح والريحان يمكن جمعوا خمسة ونحوهم 25 مجلد، كتب كثيرة وفيها يعني أيضا مراعاة حتى لأنه هذا تفسير للعامة، هذا تفسير المتخصصين، هذا تفسير إجمالي، وفيها فوائد. يعني جمع الفوائد من التفاسير مهم جدا، مهم جدا. وسبق أن جربنا في المسجد، سبحان الله المسجد بركة كبيرة، لكن لو ما توفر، لو ما تيسر أن يكون في المسجد في مجلس أو في ساحة مذاكرة إلكترونية عبر الشبكة، مجلس مدارسة قرآنية عبر الشبكة، هذا في يعني سيكون فيه خير عظيم، وخصوصا أنك تحس بالمرافقة مع إخوانك، أو هي الأخت تحس بالمرافقة مع أخواتها في قضية التدبر، تبادل الاستفادات، استخراج الفوائد، الربط بالواقع، كيف ننزله عليه، كيف نعمل به. إن لله عز وجل أهلين من الناس، قالوا من قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد وحديث صحيح. مدارسة القرآن اتصال بحبل الله، ومن اتصل بحبل الله لا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه خرج عليه مرة: أبشروا أبشروا، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، رواه ابن حبان وصححه الألباني. مدارسة القرآن سبب لتعميق الأخوة الإيمانية وتحقيق التعاون على البر والتقوى، والله قال: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني هذا يحقق لنا عدد من المطالب الشرعية والأدلة، يعني تعمل به، تدعو إليه، تعين عليه، تدل عليه. مدارسة القرآن يعني فيها نزول الرحمة، لما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ما هي السكينة؟ الطمأنينة والوقار، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم، تجللتهم، عمتهم، أغدق الله عليهم رحمته، وحفتهم الملائكة. هل تريدون تكريما أكثر من هذا؟ حفتهم الملائكة من كل جانب، ملائكة تحف هؤلاء الرجال، ملائكة تحف هؤلاء النساء، وذكرهم الله في من عنده. إيش الشرف العظيم هذا؟ أي شرف أعظم من هذا؟ هذه نتيجة مدارسة القرآن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها. حفل تاريخنا بنماذج كثيرة لمدارسة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته كما أمر ابن مسعود، وتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وهكذا كان يفعل أصحابه. فعن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يعني بن ملحان رضي الله عنه، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم غدرا. يعني جاء وحي بلاغ منهم للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. الحديث رواه مسلم وهو في البخاري بلفظ آخر: كان أنس يقول كانوا إذا صلوا الغداء قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود وحديث صحيح. في ناس يعني سبحان الله بعض الناس همه فقط التلاوة بس، يخلص السورة يقول أنا خلصت جزء اليوم، أنا خلصت كذا. يا أخي خلصت تلاوة. طيب بعضهم يقول أنا جودت، جميل جدا تجويد، لكن ماذا أضفت إلى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من يعني من مدارساته أنه أحيانا يعني يستمع ولا يشعر الطرف الآخر. قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. في الصحيحين قال جندب بن عبد الله البجلي كنا غلمانا حزاورة، جمع حزورة وهو من قارب البلوغ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون القرآن، يتدارسون القرآن. يعني ماذا يمكن أن يقول الواحد منهم؟ يعني جاء أن بعضهم جلسوا قال أبو بكر قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران، يعني لا يليق به سبحانه وتعالى إلا الغفران. فهم منها أنه هذه أرجى آية في القرآن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. قال عثمان رضي الله عنه قرأت جميع القرآن من أول إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قدم مغفرته ورحمته على ذكر عذابه. وقال علي رضي الله عنه قرأت القرآن من أول إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت الراوي وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القصة رواها الطبري الآن، القصة ذكرها القرطبي في تفسيره، لكن الآن الشاهد منها ما هو؟ أن أنت لا ممكن تأتي بالمعنى الواحد ثم كل واحد من الحاضرين يأتي بآية فيها هذا المعنى أجلى ما يكون، أعظم ما يكون، أعلى ما يكون. هات معنى ثم كل واحد يأتي بآية تدل عليه. يعني قال معمر بلغني أن عمر الخطاب مر به ركب فأرسل إليهم يسألوا من هم؟ قالوا جئنا من الفج العميق. فقال أين تريدون؟ قالوا نأم البيت العتيق. فرجع إليه الرسول فأخبره فقال عمر إن لهؤلاء لنبأ، يعني هذا ليجيب بهذا المنطق، يعني جئنا من الفج العميق نريد البيت العتيق، يعني هؤلاء عندهم فقه. أرسل إليهم أي آية في كتاب الله أحكم؟ قالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فأي آية أعدل؟ قالوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال فأي آية أعظم؟ قالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية أرجى؟ قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال فأي آية أخوف؟ قالوا من يعمل سوءا يجز به قال سلهم أفيهم ابن أم عبد ابن مسعود؟ قالوا نعم. رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره. عبد الله مسعود يعني في قوم إذن انتقل إليهم فقه عظيم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم. إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال صدقت. لكن هذه السورة من ابن عباس ممكن تدل على ماذا؟ يعني عقل ابن عباس، يعني الله دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ممكن تحوم يعني يحوم عقله رضي الله عنه مع هذه السورة فينتج ماذا من الاستنباطات؟ نسمع. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن قد علمتم، هو من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من عمه. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. طبعا هذا ظاهر السورة ومعنى لا شك معنى صحيح. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي ابن عباس، يقول أن عمر قال له أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة أجلك، يعني خلاص بلغت وجاهدت ونصرناك ودخل الناس في الدين أفواجا فمهمتك اكتملت فانتظر أجلك. قال فذلك علامة أجلك. قال عمر الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. المسألة يا أخوان ويا أخوات من قضية يعني والله اليوم خلصنا سورة البقرة، قرأنا سورة البقرة كلها، اليوم قرأنا البقرة في البيت كلها، لكن ماذا فهمنا من سورة البقرة؟ بعض الناس يقرأ للاستشفاء ومن فك السحر وطرد الشياطين وهذا جيد، لكن هذه القراءة معها تدبر وفهم ولا لا؟ سأل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف التدارس كيف إثارة القضية في المجلس، يا جماعة من منا إذا جلس مجلسا أثار الأذان أذان حاضرين نحو آية؟ سألهم عن آية، لفت نظرهم إلى معنى في آية، شحذ أذهانهم للاستنباط من آية، طلب منهم فوائد من آية. قال لهم كيف نعمل بهذه الآية في هذا الزمن؟ قال لهم ما رأيكم، ما تشوفوا علاقة بين الأحداث اليوم وهذه الآية؟ عمر رضي الله عنه قال لأصحابي يوما في المجلس فيما ترون أنزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فقالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قلت قال لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل الحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. يعني يا أخوان شوف يعني نأخذ مثلا هذه الآية، هذه أيود أحدكم أن تكون له جنة، يعني إذن بستان عظيم ملتف الأشجار من نخيل وأعناب، ما هو نوع واحد من العناب، أنواع أعناب، والنخل على نفاسته، وليس فقط نخيل وأعناب وله فيها من كل الثمرات. ما يعني قيمة البستان هذا؟ نفيس جدا جدا. من كل الثمرات هذا حال الرجل المادية، ما هي حالته الاجتماعية؟ قال الله: وأصابه الكبر. إذن هو لا يستطيع الآن، الكسب عليه صعب الآن، يعني بعد الله ما يعيش إلا هذه الجنة البستان، يعني إنه محتاج إليه جدا الآن، أمل بعد الله عليه، أمل في هذا البستان، هذا مصدر رزقه، هذا مصدر أكله. وأصابه الكبر، محتاج جدا للبستان، وليس هذا فقط، وله ذرية ضعفاء صغار أو مرضى أصحاب عاهات غير قادرين على الكسب، هو حزين من أجلهم، مشفق عليهم، ما ترى يترك لهم الآن إلا هذا البستان، يخشى على مستقبلهم، فيحتاج البستان جدا لنفاسته وكبر سنه، لنفاسة البستان وكبر سنه هو وعجز أولاده. كيف تعلق النفس بهذا البستان؟ كيف الأهمية والموقع لهذا البستان في نفسه؟ الحاجة الماسة لهذا البستان. فماذا حصل؟ قال الله: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يا الله يا لطيف، ماذا حصل؟ أصاب إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت. ما مدى خيبة الأمل؟ ما مدى الحزن؟ ما مدى الألم؟ ما مدى الإحباط؟ ما مدى العذاب النفسي؟ ما مدى الانهيار الذي يمكن أن يحصل الآن؟ طيب هذا يعني الآية هذه، وبعدين طيب وما المقصود منها؟ يعني ما المقصود منها؟ بس ذكر إحباط واحد؟ لا، عمر رضي الله عنه قدم لنا خلفية الموضوع، هذه قضية النظر، النظر التدارس ينتج ماذا؟ ماذا وراء المثل؟ ماذا وراء هذا المثل؟ واحد عمل بحسنات كثيرة جدا، وبعد ذلك وكان محتاجة يوم القيامة يحتاجها جدا، ولكن بالمن والأذى والرياء والسمعة والعجب والاغترار بالعمل أفسد كل الحسنات كلها، قضى عليها كلها. جاء يوم القيامة محتاجا جدا إلى عمله، رآه هباء منثورا، سرابا بقيعة، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هل رأيتم أيها الإخوة والأخوات ماذا يمكن أن يفعل التدارس من استخراج المعاني أو فهم ماذا أنزل الله علينا؟ كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الصبح وفرغ دخل مربدا له، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن يعني حفظوه، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف يعني قيلولة، فمروا بهذه الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثم قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر قال: ما قال؟ أي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت؟ سمع عمر يقول: اقتتل الرجلان. فلما رأى ذلك ابن عباس تكلم، قال: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. لاحظوا هذه الآيات، مجموعة الآيات القصيرة في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال ابن عباس: وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعدها قال الله ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله. إذن الذي يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم إلى الأول ويقول له اتق الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فاقتتل الرجلان، هذا بايع نفسه وذاك أخذته العزة بالإثم. قال عمر لله تلادك يا ابن عباس. واحد فهم يعني عروة بن الزبير كأنه فهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. فكأنه قال لعائشة يعني إن ما في مانع واحد يترك يعني لو ما طافوا سعى. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إذا كنت تريد استخراج حكم عدم اللزوم الطواف بين السعي بين الصفا والمروة لكانت الآية على هذا المفهوم المعنى لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لا حرج عليه ترك الطواف، لكن الآية لا، لا جناح عليه أن يطوف، معناها كان في حرج في مسألة كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناط الطاغية التي كانوا يعبدون بالمشلل، ومن أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية لا حرج مهما كان عليه من الأصنام في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يطوفون بينهما وبين الأصنام، لكن جاء الله بالإسلام انتهينا. يعني أبو العباس بن شريح بشيراز حاضر كان مجلس مع الطلاب، قال لهم محبة الله فرض ولا لا؟ قلنا فرض. قال ما الدليل؟ يلا هاتوا الدليل أن حب الله واجب. كل واحد يجيب دليل، ما يعني يحبهم ويحبونه هذه صفة كذا كذا، ما عطي دليل على الوجوب، ما فما استطاعوا. فقال يقول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وذكر لهم الآية اللي فيها إيش يعني أحب إليكم من الله، ثم قال فتربصوا، توعدهم. قال ما يتوعد على ترك مستحب، ما يتوعد إلا على ترك واجب فرض لازم، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات الأمثلة كثيرة، والموضوع ممتع جدا 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 والله، ومفيد جدا جدا جدا. وأنا أدعو إلى إطلاق مبادرات مدارسة القرآن في المساجد أولا، في المجالس، في المدارس، في الملتقيات، في الديوانيات، ثم مجالس الإلكترونية عبر الشبكة، إطلاق مبادرة مجالس المدارسة الإلكترونية عبر الشبكة، سنستفيد خيرا عظيما جدا والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوقظ قلوبنا بمعرفة ما أنزله علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشفع له القرآن يوم الدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيانُ.